قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فاتحة الكتاب. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجب. قلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لو أعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولاد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل سورة الفاتحة الكتاب. وفي بعض النسخ: باب سورة الفاتحة. وذكر الفضل جاء في بعض النسخ وهو المطابق لما في الكتاب، كتاب فضائل القرآن. كتاب فضائل القرآن، لأنه بدأ بذكر الفضائل، فضائل السور، فضائل الآيات التي ورد فيها أحاديث على شرطه، وبدأ بسورة الفاتحة التي هي أصل الكتاب. ورد فيها حديث أولها حديث أبي سعيد المعلى رضي الله عنه، وسبق أن تقدم في التفسير بتفسير سورة الفاتحة، وقبل ذلك أيضا، ولكنه أورده هنا من أجل بيان فضلها، وأنها أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، لأن محل الشاهد من ذكر الفضل كون النبي عليه الصلاة والسلام قال: سأعلمك سورة أعظم سورة في القرآن فلا تخرج من المسجد. ثم إنه علمه إياها وأخبره بذلك قبل أن يخرج من المسجد، وأنها الحمد لله رب العالمين الذي أمر فيه سورة الفاتحة. هذا فيه ما ترجم له، وهو بيان فضلها، وأنها أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، لأنها اشتملت على التوحيد وعلى ذكر المعاد وذكر الدعاء والالتجاء الى الله عز وجل، وسؤاله ان يسلك في العبد طريق المنعم عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وان يصرفه عن طريق المغضوب عليهم اليهود المغضوب عليهم الضالين اليهود والنصارى. فهي مشتملة على التوحيد والعيد الالوهية وتوحيد الصفات، انواع التوحيد ثلاثة التي اشتهرت عند العلماء، هي مشتملة اشتملت عليها سورة الفاتحة. ولم يأتي نص يقول ان انواع التوحيد ثلاثة: العيد الالوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الصفات، وإنما عرف هذا بالاستقراء، الاستقراء والاستنباط والاستنتاج من سور القرآن. فوجدت هذه الأنواع دل عليها كتاب الله عز وجل في سور كثيرة، منها سورة الفاتحة، لأن فيها فإنها مشتملة على توحيد الألوهية الذي هو توحيد الله عز وجل بأفعال العباد، الدعاء والخوف والرجاء والتوكل، فإنها مشتملة على هذا التوحيد من جهات كثيرة. من جهة أن في أولها الحمد لله رب العالمين، فإن الحمد كونه لله عز وجل، وأنه هو المحمود، هو الذي يثنى عليه، هو الذي يحمد، هذا من توحيد الألوهية، يعني إضافة الحمد إلى الله والثناء على الله عز وجل، هذا من توحيد الألوهية. ثم في وسطها: إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا توحيد الألوهية، لأنه توحيد الله تعالى بأفعال العباد، وهو يوحد بالعبادة وحده لا شريك له، كما أنه سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق والإيجاد، وهو مستحق لأن يعبد وحده لا شريك له. ذلك بالاستعانة إياك نستعين، ثم بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم، فإن هذا دعاء وطلب من الله عز وجل الهداية للصراط المستقيم، وهي أعظم مطلوب وأعظم ما يكون الإنسان محتاجا إليه، الهداية للصراط المستقيم، بأن يثبته على الهدى وأن يزيده هدى وتقى. فإن هذه السورة اشتملت على هذا الدعاء الذي هو طلب الهداية للصراط المستقيم، والمسلم هو بحاجة إلى هذا الطلب وإلى هذا الدعاء، وهو أعظم وحاجته إليه أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، لأن الهداية للصراط المستقيم فيها السلامة والنجاة ودخول الجنة والسلامة من النار، وهي وسلوك الصراط المستقيم في الحياة الدنيا، هذا هو الزاد الذي ينفع الإنسان في الدار الآخرة. وأما الطعام والشراب فهو قوت هذه الحياة التي لا بد لها من نهاية، ولا بد لهذا الأجل من أمد ينتهي إليه، وعند ذلك تنتهي هذه الحياة، لكن الحياة التي لا انتهاء لها بل هي دائمة باقية إما في نعيم وإما في عذاب، هذه هي الحياة الحقيقية، ولذا فإن قوتها والزاد الذي ينفع فيها هو الهداية للصراط المستقيم. ولهذا شرع على كل مسلم أن يقرأ في صلاته في كل ركعة من ركعات صلاته سورة الفاتحة المشتملة على هذا الدعاء الذي هو طلب الهداية للصراط المستقيم. سورة مشتملة على توحيد الألوهية، ومشتملة على توحيد الربوبية، لأن فيه رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الله تعالى هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت، الربوبية توحيد الله تعالى بأفعاله، يعني الإقرار بأنه المتفرد بالخلق والإيجاد وأنه وحده رب العالمين. العالمون هم كل من سوى الله، من كل من سوى الله عالم، والله تعالى هو خالق العالم وهو رب العالم وهو المعبود الذي يجب أن يعبده العالم، ذلك يوم الدين فيه توحيد الأسماء والصفات، في توحيد الأسماء والصفات، لأن مالك أسماء الله عز وجل أنه مالك، وكذلك الرب رب العالمين رب من أسماء الله عز وجل، الرب والمالك كلها من أسماء الله عز وجل، والرحمن الرحيم الرحمن الرحيم أيضا كذلك توحيد الأسماء والصفات. فإذا هذه السورة اشتملت على توحيد الألوهية وعلى توحيد الربوبية وعلى توحيد الأسماء والصفات، وجمعت أنواع التوحيد الثلاثة، وجمعت إلى ذلك الإشارة إلى المعاد وإلى يوم القيامة اللي هو الدين، يوم الجزاء والحساب، يوم كل إجازة بعمله إن صرف خير إن صرف شر. والله عز وجل مالك الدنيا والآخرة، ولكنه ذكر يوم الدين لأنه اليوم الذي يكون فيه العباد كلهم من أولهم إلى آخرهم رجعوا إلى ربهم وآلوا إلى ربهم وصاروا إليه ويحاسبهم، كما قال عز وجل إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فهي مشتملة على أنواع التوحيد وعلى بيان أمر المعاد، وأن الله عز وجل هو مالك يوم الدين الذي يؤول إليه كل خلقه فيجازيهم على ما صدر منهم، ويجيب المحسن على ثوابه ويعاقب المسيء على إساءته. لأن هذه السورة هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، لأنها اشتملت على هذه المعاني وعلى هذه المقائم. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في كمال بيانه ونصحه ما قال له، ما قال لأبي سعيد المعلى هذه الكلمة من أول وهلة، فقال الحمد لله رب العالمين هي أعظم سورة في كتاب الله، وإنما أعطاه كلاما وشوقه وجعله يفكر وينتظر، ومتى تأتي الفرصة التي يخبر بها بهذا الخبر، إن هذا فيه تشويق وفيه لفت نظر وكون يستعد ويتهيأ. وهذا هو وهذا الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام معه، يؤدي هذا المعنى الذي هو حزم همة أبي سعيد المعلى إلى أن يستعيد ويتهيأ وأن يترقب هذه الفائدة العظيمة التي وعده بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد ناداه وهو في الصلاة فلم يجيبه واستمر في صلاته، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منعك أن تجيبني وقد دعوت؟ قال: كنت أصلي يا رسول الله. قال: لم يقل الله عز وجل يجيب الله ويرسل إلا دعاكم. فعند ذلك قال له: سأخبرك بأعظم آية في كتاب الله. قال: لن تخرج منك. ثم إنه لحقه وجعل ينتظر الوقت الذي يخرج فيه الرسول من المسجد، فلحقه أخذ بيده رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له وقال له: إنك قلت كذا وكذا وأنك تعلمني بأعظم سورة في كتاب الله. قال: لن تخرج المسجد. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. الفاتحة هي سبع المثاني وهي سبع آيات، إما على اعتبار البسملة آية منها كما هو قول لبعض العلماء، وأن الآية وأن البسملة آية من كتاب الله عز وجل في أول كل سورة. وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا لا يعرفون الفصل بين السورة والسورة التي بعدها إلا إذا نزل بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أيضا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما جمعوا المصحف جمعوا القرآن لم يثبتوا في داخل المصحف إلا ما كان القرآن وقد أثبتوا البسملة في سور القرآن كلها إلا في فاتحة سورة براءة، فإنه لم يأتي فيها بسملة. فهذا يدلنا على أن البسملة آية من كتاب الله عز وجل. وعلى قول أنها آية من كتاب الله فهي أحد السبع، وعلى أنها ليست آية كما يقوله بعض العلماء، وإنما وسارها قبل السور لذكر الله عز وجل وفتاحها بسم الله عز وجل، فتكون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم تكون آية أو مرجع آية. معناه الآية الأخيرة تكون آيتين، الآية الأخيرة لسورة الفاتحة تكون آيتين، لكن كما هو معلوم البسملة هي آية من كتاب الله عز وجل. وقد جاء ما يدل على ذلك وفعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وكونهم يحدثوها في داخل المصحف في وسط الآيات يدل على أنها آية من كتاب الله عز وجل. وفيها خلاف بين العلماء، ليست المسألة محققة بالنسبة للفاتحة هل هي آية من كتاب الله أو ليست، الخلاف فيها معروف. وقيل سميت المثاني لأنها تثنى وتكرر وتعاد، وليس هناك سورة في كتاب الله تكرر وتعاد وتقرأ مثل ما تقرأ سورة الفاتحة، لأن الله تعالى شرع لنا في كل ركعة من ركعات الصلاة أن نقرأ الفاتحة. أما غيرها فإنه مستحب ومندوب ويقرأ ما تيسر، وأما الفاتحة فإنها لازمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لما لا خلق لم يقرأ الفاتحة في الكتاب. فإلى لها المثاني لأنها يحصل تردادها وتكرارها وكونها تثنى وتعاد وتكرر، ولهذا قيل لها السبع المثاني. والحديث سبق أن مر في أول كتاب التفسير، وسبق أن مر أيضا قبل ذلك.
قال: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا رابر قال حدثنا هشام عن محمد عن معدن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب وإن نفرنا غيب
هل منكم غائب؟ فقام معها رجل ما كنا نحذره برقيق فرقاه فبقى فأمر له بثلاثين شاة وساق وسقانا لبنا. فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال لا ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا لا تحدث شيئا حتى نأتي أو لا تحدث شيئا حتى نأتي أو نقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدريه أنها رقية. أقسموا وأضربوا
وهذا الحديث الذي في الخدري رضي الله عنه وأنهم كانوا في مسير في سفر فلقيهم جارية قالت إن سيد القوم لذير سليم مقصود لذير هذه عبارة يعني يكون بها التفاؤل وقال للذير هذا سليم التفاؤل بالسلامة وأنه تحصل له السلامة فهل من راق هل من أحد يرقيه؟ فقام رجل ما كانوا يؤمنونه برقية ما كانوا يعرفون أنه يعني عنده رقية أو أنه يرقي فقام ورقاه فشبي هذا الرجل الذي من اللدغة التي حصلت له فأعطاهم 30 من الغنم وسقاهم لبن ثم انهم شكوا في حل هذا الذي اخذوه وهذا الذي اعطاهم اياه هل هو حلال او ليس بحلال لانه انما حصل على رقيه وعلى كون شرقاه بفاتحه الكتاب فقالوا لا تحدثوا شيئا يعني لا تتصرفوا بهذه الغنم حتى نسل الرسول صلى الله عليه وسلم فنسأله فلما وصلوا المدينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريها أنها رقية يعني هذا في يعني بيان وتأكيد أن فيها رقية أنه يرقى بها ثم قال اقسموا واضربوا لكم واضربوا لي معكم نساء المقصود من هذا أن هذا الذي أخذوه حلال وأنهم يقتسمونه ومن أجل تطيب خواطرهم وأن هذا الذي أخذوه حلال قال اضربوا لي معكم نساء يعني هذا الذي أنتم متوقفون فيه أنا أريد أن أشارككم فيه يعني المقصود من هذا تطيب خواطرهم وأن هذا الذي أخذوه أنه حلال يعني النبي عليه الصلاة والسلام شاركهم فيه وأكل منه وأخذ منه عليه الصلاة والسلام فدل هذا على حله المقصود من هذا بيان فضل فاتحة الكتاب وأن الرقية حصلت بها والشفاء قد حصل بها والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما فيها أنها رقية وقال بالنسبة لما أخذوه على ذلك اقسموا واضربوا لي معكم بسهم واضربوا لي معكم بسهم وهذا يدل على فضل هذه السورة التي هي سورة الكتاب أن إيراد الحديث في فضلها من جهة أن هذا رفع يعني قرأ ونفث على النذير وهو يقرأ هذه السورة وشفاه الله عز وجل فهذا يدل على فضل هذه السورة وشكر الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال وما يدريه أنها رقية يعني أكد يعني كونها رقية يعني يدل على هذا.
قال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري بهذا
وهذا الطريق الأخرى يعني أورده البخاري رحمه الله لأن فيها تصريح بالسماع من بعض الذين وصفوا بالتجنيد يعني فيه تصريح بالسماع الطريقة الأولى فيها عنعنة وهذه فيها تصريح بالسماع.
باب فضل سورة البقرة. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة بنيته كبشا. وقال عثمان بن هيثم قال حدثنا أوس عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث أو هذه الترجمة تتعلق بسورة البقرة وفضلها، وأورد بعض الأحاديث التي على شرطه. أورد حديث أبي عمرو الأنصاري الدرزي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاح. قد ذكره من طريقين، الطريقة الأولى أتى بأول الحديث ثم لم يكمله، ثم أتى بالطريقة الثانية وأتى بأول الحديث وأكمله. فالحديث الأول هو مثل الحديث الثاني، إلا أنه قيل أن الحديث الأول إنما جاء فيه من سورة البقرة ما فيه ذكر آخر، إن بذلك لم يأتي بلفظه وإنما أتى بلفظه بالطريقة الثانية التي فيها تحديد آتين الآيتين وأنها من آخرها. مقصود من ذلك الآيتان اللتان قدمت من سورة البقرة وهما قول الله عز وجل آمن رسول ابن أرض الله من قبل المؤمنون إلى آخر السورة، يعني هاتين الآيتين اشتملتا على الإيمان يعني جملة من أصول الإيمان، وكذلك فيها الاجتهاد لله عز وجل وتقييد الأمور إليه وأن كل شيء يرجع إليه. فلهذين الآيتين لما اشتملتا عليه من هذه الأمور من هذه الأصول بين النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذه السورة التي منها هاتين الآيتين، وأن من قرأ بهاتين الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاة بذلك كفتاة. قيل المقصود بذلك أنه من قرأ بهما يعني في صلاة الليل كفتاة، وقيل أنه من قرأ بهما في ليلة فإنما كفتاة الشروق، وأنهما فيهما الفائدة العظيمة التي يستفيدها الإنسان عندما يقرأهما في ليلة من الليالي فإن فيهما الكفاية، إذا لم يرد إليهما شيئا آخر فإن فيهما كفاية. فهذه الكفاية فسرت في عدة تفاسير منها هذان التفسيران، وهذا يدلنا على فضل هاتين الآيتين وعظم شأنهما، وأنه ينبغي للإنسان أن يحرص عليهما وأن يقوهما في كل ليلة، وأن فيهما الكفاية كما أرسل إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال عثمان بن هيثم قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ جزاء رمضان، فأتاني آت فجعل يحفظ من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقص الحديث قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يجال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قدفك وهو تدوب لا في شيطان.
ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يتعلق بكونه وكل على زكاة الفطر من رمضان، وأنه جاءه يعني آدم قد يلاحظ من الطعام فمسكه وقال لا أذهبن بك إلى فطر وطنا. وقال يعني في بعض الروايات انه فقير وانه ذو عيال وانه كذا خلى سبيله، ثم في المره الثانيه فعل، ثم في المره الثالثه قال له اصر على ان يذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال دعني واعلمك يعني شيئا، فقال إذا جويت إلى دراسك فأقرأ آية الكرسي فإنه لا يغرك شيء ولا يقربك إلا إنه إذا لا فإن الله يحافظ ولن يقربك شيطان. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له صدق توهر مرة على أسئلة البارحة، قال إنه قال كذا وكذا، ثم قال صدق توهر كذوب ونفكاؤه كذوب. هذا الكلام الذي قال لك خذ، وهذه من الصدق الذي يحصل من الكذوب. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال صدقك أتى بعدها مما يبين أنه ليس من الصادقين، ولكنه في هذه المرة صدق، والكذوب قد يصدق، والكذوب قد يصدق، فهي من الصدق الذي قد يحصل من الكذوب. فمن صفته الكذب، ولكنه الكذوب قد يصدق أحيانا. وهذا الذي قاله لأبي هريرة قد صدق فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، قد صدقك بمعنى أنك إذا قرأت هذه الآية أن يكون عليك من الله الحافظ أنه لا يقرب الشيطان، هذا كلام صدق. وقال وقال أنه قد صدق مع أنه متصل بالكذب وأنه من شأنه الكذب ولا يعرف منه في غالب الكذب، لكن الكذب قد يصدق وقد صدقك بما قال. هذا يدل على فضل هذه الآية الكريمة من هذه السورة، هذه الآية التي في سورة البقرة. نجي هذا أورد البخاري رحمه الله الحديث ثم سورة البقرة، ويعني فضل سورة البقرة لأن هذه الآية منها، كما أن الآيتين اللتين في ختامها من الأول أيضا منها، كل منهما يدل على فضل هذه السورة المستمرة على هذه الآيات الثلاث العظام، آية الكرسي والآيتان اللتان كتبت فيهما سورة البقرة. ثم مجيء الشيطان إلى إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الذي يظهر منه جاء على صورة آدم. هذا يعني ما حصل منه، يعني لم يأتي على صورته التي هي يعني صورة الجن، وإنما جاء على صورة الإنس، لهذا جاء على صورة الآدميين. وهذا لا ينافي ما سبق أن مر في قصة سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام، أن الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم إليه الشيطان فيعني مكنه الله منه، أراد أن يفسد عليه صلاته أو يشوش عليه من صلاته، فتمسك منه ومسكه الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد أن يربطه حتى ينظر إليه الناس، ولكنه تذكر قول الله عز وجل قول ما حكاه الله عن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام أن ينبغي لأحد من بعدي، فتركه لأن سليمان سخر الله له الشياطين تعمل على هيئاتها وعلى أشكالها، والله تعالى سخرها له تعمل بأمره وبطلبه ورغبته عليه الصلاة والسلام. فسأل الله عز وجل أن يحفظ له أن يموت الإله كل أحد من بعده، والرسول صلى الله عليه وسلم ترك نفسه وربه حتى يراه الناس. فإذا لا إشكال بين ما جاء في هذا الحديث أن أبا هريرة تمكن من نفسه وهذا الرسول يعني تركه، فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إنما جاء على صورة الآدميين، ما جاء على صورة الجن التي رآه عليها رسول الله أو رأى ذلك الشيطان عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام ونسكه.
قال باب فضل سورة الكهف. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء عن أبو إسحاق قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان رجل يقرأ سورة الكهف
وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينزل. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال تلك السفينة تنزلت بالقرآن.
وهذا يتعلق بسورة الكهف، وأن البراء رضي الله عنه وأرضاه ذكر أن رجلا كان يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط شطرين الشعر والحبل يعني بالحبلين، وكأن هذا الفرس كان أنه شديد الظهور وأنه ضيق وأنه قعد فيه صعوبة وفيه شدة، لهذا احتاج إلى أن يربطه بحبلين بشغلين ثم حبلان، لهذا يشعر بشدته وقوته، وأنه فكان يعني يقرأ سورة الكهف و يعني فنزل من السماء مثل قلة حتى تغشاه، فصار ذلك الفرس ينظر ليضطرب، فأخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال فيك الحسينة تنزل في القرآن تنزل في القرآن، وهذا يدلنا على فضل قراءة القرآن وعلى فضل هذه السورة الحوض عن كله، ولكن هذا الحادث وهذا الذي حصل إنما كان بقراءة هذه السورة ونسورة كاف أجلس بغدا حديث أيضا قصص أخرى في قراءة سورة البقرة سورة البقرة وأن السكينة تنزلت وأن الملائكة نزلت في سماع القرآن، وذلك لحسن صوته وتلاوته وقراءته للقرآن.
قال باب فضل سورة البقرة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه، فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه فقال عمر ذكرت أمك نذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نسيت أن سمعت صارخا يصرخ. قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال لقد انزلت علي الليلة سورة لا أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
هذا الفتح يتعلق بفضل سورة الفتح، ورد فيها هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أسلم الذي يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كان في معه وظلم ومنخرج من الليبية عندما نزلت هذه السورة، وقد سبق أن مر هذا الحديث في تفسير الإمام البخاري في سورة الفتح، وأن عمر رضي الله عنه سأل من قبل ثلاث مرات أن يجبه، ثم إنه حرك بعيره وتقدم وخشي أن ينزل فيه القرآن بقومه، سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجبه ثلاث مرات، فخشي أن يكون حصل منه شيء يخشى أن ينزل فيه شيء، فسمع منادي المنادي يا عمر، فجاء وخشي أن يكون نزل فيه شيء، قال عليه الصلاة والسلام لقد انزلت علي الليلة سورة لا أحب إلي ما طلعت عليه الشمس. هذا هو محل الشاهد الترجمة في فضل سورة الفتح، قوله عليه الصلاة والسلام هذه السورة أحب إلي ما طلعت عليه الشمس، بمعنى هذا يدل على فضلها، لأن قوله عليه الصلاة والسلام أحب إلي ما طلعت عليه الشمس يدل على فضل هذه السورة التي نزلت عليه وهو مختلف من الحديبية بعدما تم صلح بين قريش، ثم رجع قافلا الى المدينه نزلت عليه هذه السوره التي فيها ذكر الفتح الذي هو بشارة الذي هو الذي هو وسيلة وطريق إلى الفتح الكبير الذي هو مكة. لهذا قالوا عقب وزيد أنه فتح لأنه بني الفتح الذي هو فتح مكة لأنه حصل بذلك الفتح خير عظيم وصل فتحا عظيما للمسلمين دخل في دين الله عز وجل في تلك الفترة أعداد كبيرة. ثم نقل قريش الصلح وفتح الله تعالى عليه مكة بعد سنتين توقيع ذلك الاتفاق الذي جرى بينه وبين كفار قريش. أصل أن ما جاء في آخر الحديث هو محل الشاهد لما قدم له البخاري من فضل أو من بيان فضل سورة الكافرة.
باب فضل قل هو الله أحد. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها. فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتأتي ثلث القرآن ثلث القرآن.
كان الليل يردد هذه الصورة وكأنه يتقالها في هذا الذي يحكي فلن يتقالها يعني من ناحية العمل الذي عمله بل ما يقرأ إلا هذه الصورة ليس من ذلك أنه يقلل لفعلها أو يتنقصها وإنما هو تقليل العمل الذي قام به إن كان يقام بها ما كان يقرأ القرآن ما كان يقرأ سواه وإنما يرددها فإنما يرددها النبي عليه الصلاة والسلام بين له ظل هذه السورة وأن تعدل في القرآن وأن تعدل في القرآن هذا يدلنا على ظلها قيل لأنها تعدل في القرآن لأن القرآن أحكام وترهيب وترهيب وعقائد وتوحيد وسورة قل هو الله أحد اشتملت على هذا على القسم الثالث والتوحيد لهذا قال لها سورة الإخلاص اشتهرت في سورة الإخلاص فيها خلاص العبادة لله عز وجل وتعظيمه وبيان عظيم صفاته وأنه الواحد الأحد الذي تفرد بالوحدانية وهو الخالق لغيره ووحده الخالق ومن سواه مخلوق. وفيها أيضا الصمد الذي هو السيد الذي له السؤدد والذي كل مفتقر إليه وهو غني عن كل من سواه وهو غني عن كل من سواه وكل من سواه لا يستغني عنه طرفة عين. ثم أيضا بيان ما اتصف به سبحانه وتعالى من استغنائه عن سواه من الأصول والفروع والنظراء فهو لم يلد لم يكن له فروع ولم يولد ولم يكن له أصول يتحدر منها ولم يكن له كفوا أحد لم يكن له مماثل. وفيها بعد ذكر كونه الواحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأنه صمد والذي له السؤدد الكامل وكل مفتقر إليه وغني عن كل من سواه. ثم بعد ذلك فيها التوضيح والبيان في كمال استغنائه عن كل من سواه وأن كل من سواه مفتقر إليه بذكر نفي المشابهة بذكر نفي الأصول والفروع والنظراء فنفي الأصول بقوله لم يولد ونفي الفروع بقوله لم يلد ونفي الأحداث والنظراء بقوله ولم يكن له كفوا أحد. ولهذا قيل لها سورة الإخلاص قيل لها سورة الإخلاص واشتهرت بهذا الاسم هي سورة الإخلاص. فيحتاج الجنة طبعا لأنه مكمل على التوحيد، مكمل على العقيدة.
وزاد أبو محمد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك بن أنس رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي قعقعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أخبرني أخي قتادة بن محمد أن رجلا قام بجمل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها. لما أصبحنا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا يعنيه أنه قتادة ذكر له يعني ما حصل عن قصة الرجل الذي قام بالسحر يصلي وينزل هذه الآية يكررها ولا يزيد عليها. فأخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال إن تعديل كل القرآن مقصود من هذا بيان قبل هذه السورة وأن شأنها عظيم وأن يعني هذه المنزلة في هذا الوقت الذي بينه رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان عليه أن يحرص على كثرة قراءتها وتسريع قراءتها قراءة المعوذتين بعد الصلوات. فشأنها عظيم السورة والسورتين بعدها يعني كان هذه السورة عظيم. لهذا كان لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من القرآن عن الذي قرأها ورددها إنما قرأ هذه السورة العظيمة وردد هذه السورة العظيمة. لكن لا ينبغي للإنسان أن يعني يقتصر على قراءتها على قراءة بعض القرآن وإنما الذي أتاه القرآن يقرأه كله. ولكن هذه السورة يمكن أن يكثر من قراءتها أكثر من غيرها كما هو معلوم وشرع قراءتها بعد صلوات فهي تقرأ ما لا يقرأ غيرها.
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمد قال حدثنا إبراهيم والضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ شق ذلك عليهم فقالوا أينا نصيب ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. قال أبو عبد الله عن إبراهيم مرسل وعن الضحاك المشرقي مرسل.
هذا الحديث أيضا يتعلق بوضع هذه السورة بيان أنها تعجز ثلث القرآن وأن الإنسان يمكن يقرأ في هذه السورة التي يجوز القرآن في صلاته من الليل وهي بهذه المنزلة. ومعلوم أن لا تفر عليها لكن الإنسان ليس عنده الله لأن ما فيها الخير والبركة وكثير في القرآن لكن الإنسان يقرأها ويقرأ غيرها يقرأها ويقرأ غيرها وهي لا أن يتركها في ليلة من الليالي يقرأها. لكن ليس معنى ذلك انه يترك صحيح القران ويقرا عليها لكن من عنده هي وغيرها يقراها وغيرها ومن ليس عنده الا شيء قليل من القران فانه يقراها ويكبرها وفيها وهي بهذه المنزله التي بينها رسول الله عليه الصلاه والسلام. ثم ذكر البخاري والجربري يعني أخذ هذه الفائدة عن وراق البخاري وكأنه ما سمعها من البخاري وما سمعها من وراقه. ومحمد بن أبي حاتم هذا وراق البخاري يعني معناه لا ينسخ له كتبا ينسخ له صحيحة الوراق هو النساخ هذا نقب أو وصف يطلق على الناسخ الذي ينسخ. وإذا كان شخص ملازم للإنسان يعني ينقل كتبه وينسخها فيقال له وراقه هذا يقال له وراق البخاري لأنه هو الذي عرف أو الذي هو مداوم وملازم على ضعف البخاري ونقل كتبه ونسخها، فنقل هذه الفائدة عنه كأنه ما سمع، وكان الزرابي ما سمعها من البخاري، ولكن سمعها منه، سمعها من وراثه، ولذلك أضافها. لهذا فإن الزرابي له زيادات الصحيح يضيفها يعني إلى البخاري، وإما بواسطة أو بغير واسطة يضيفها إلى البخاري، وقال قال والصغير يثني على الله عز وجل. فإذا قرأ الإنسان وعندما يتعود ويقرأ هذه السورتين ويقرأ قبلهما قل هو الله واحد، فيكون بذلك سمع الله عز وجل أولا. ومعلوم أن سمع الله عز وجل قبل الدعاء قبل السؤال فيه فضيلة، لهذا كان سورة الفاتحة في أولها على الحمد والثناء على الله عز وجل، وفي آخرها على الدعاء. وكذلك مرات الجنازة لما شرع في أولها ذكر الحمد والثناء على الله عز وجل، ثم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء. سورة قل هو الله واحد تدخل معها مع المعوذات أو المعوذات، تدخل معها وعند الإنسان يقرأ بها كما يقرأ بسورتين المحتملتين على التعوذ بالله عز وجل من شر ما خلق ومن شر وسواس الخناس، ومن سورة الخلق وسورة الناس، فتشتمل على هذه الأمور الثلاثة.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا
عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت ان كان يقرا ويعني كان يهبط في يديه ثم ينفع بهما على جسده، ولما مرض الرسول صلى الله عليه وسلم وثقل صارت تنظر تغفر فيه وتعوذ عليه المعوذات وتنفح بيده، تمسك يده وتنفح بها، بدل ما تنفح بيدها على جسده عندما ترقي تنفح بيده رجع بركتها. بدل ان تنفح بيدها تاخذ بيده وهو قد مرض لا يستطيع ان يحرك يديه عليه الصلاه والسلام، فكانت تاخذ يده وترقي ترجع وتقرا بهذين السورتين وبهذه السور وتنفح بيده بدلا من يدها رجع بركتها ببركه يد الرسول صلى الله عليه وسلم. رضي الله تعالى عن المؤمنين عائشه.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل عن حقين عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات.
وهذا أيضا يدل على أن التعويذ هذا إنما يكون في السورة الثلاث، لأن المسلم كان يفعل هذا، هذا يقرأ ينفذ في يديه ويقرأ هذه السورة الثلاث سورة الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما وجهه ويعني رأسه وما أمكن من جسده عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على فضل هذه السور الثلاث وعلى أن الإنسان كان يعمل هذا العمل، وأنه يرقي نفسه ويقرأ بهما ويأتي بهذه السور الثلاث ويمسح يعني هذه الذي حصل في يديه من كونه نفث فيهما مسح بما امكنه من جسده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. قال الليث قال حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن الشيخ بن الضيف رضي الله عنه قال بينما هو يقضي من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده جاء فجالت الفرس فسكت فسكت وقال فقرأ فجالت الفرس سكت وسكتت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشرك وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشرك أن تشيبه
لفظ فسكنت الله
سكتت وسكتت الفرس سكت وسكتت الفرس ثم قرى فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير قال فأشفقت يا رسول الله أن سقى يحيى فكان منها قريبا فرفعت رأسي فانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال الأصابيع فخرجت حتى لا أراها قال وتدري ما ذاك قال لا قال تلك الملائكة دنت بصوته ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم قال ابن الهاد وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري عن سعيد بن حضير
وهذا الحديث ايضا في ترجمة باب نزول الدين والملائكة عند تلاوة القرآن ورد في حديث سعيد بن حضير رضي الله عنه انه كان يقرأ سورة البقرة وعنده فرس مربوط وكان يقرأ فجعل الفرس يقترب ليجول وكان ابنه يحيى نائم قريبا منه فخشي ان الفرس يعني يصل اليه وانه يقعه فخرج يعني الصلاه ونظر الى السماء لك الظله فيها امثال المصابيع ثم انه ذهب واجتر ابنه يحيى الذي كان نائما قريبا منه حتى يكون بعيدا عن الفرس لا تصل اليه الفرس اذا جالت واضطربت فسره ثم رفع راسه الى يعني قد ذهبت قد ارتفعت حتى لا يراها تلك الظله التي في امثال المصابيح فاخبر رسول الله عليه الصلاه والسلام فقال اقرا ابا حضير اقرا ابا حضير ابن حضير اقرا ابن حضير اقرأ ابن حضير فقال اني خشيت على ابني يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام لو قرأت او لا حسر الاستقرار لا بقيت الملائكة حتى يأتي الصباح وحتى يراها الناس في ملازمتها في سماع القرآن سماع صوته في القرآن فهذا يدل على فضل قراءة القرآن على أن السكينة والملائكة تنزل لسماع القرآن وهذا من بركة القرآن وفضل القرآن ولهذا جاء في الحديث الذي رواه في صحيحه من كما قمت بيتكم من الله من كتاب الله لو كنا وبينهم ولا نزل على السكينة وحفظكم الرحمة ورجح من الملائكة أليس رحم الله بمن عندك فهذا دليل يعني يوضح أو هو دال على ما دل عليه هذا الحديث
قال باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الكفتين قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال دخلت انا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنهما فقال له شداد بن معقل اترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء قال ما ترك الا ما بين الدفتين قال ودخلنا على محمد بن الحنفيه فسالناه فقال ما ترك إلا ما بين الخطبتين.
أبي سلم تتعلق بقولي قائل ما ترك إلا ما بين الخطبتين، والمقصود بذلك المصحف الذي جمعه أمير المؤمنين حسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه، أن الرافضة كانوا يقولون أن القرآن أنه غير يعني هذا الوجود بعيد الناس، وأن الصحابة انحرفوا منه أشياء، فكان يسأل يعني بعض التابعين يعني الصحابة يسأل بعض التابعين بعضا، فكانوا يقولون ما تركنا القرآن لنا بين الدفتين، يعني ما في شيء من القرآن تركه من الغفلة بين الناس إلا ما بين الدفتين، يعني ما بين اللوحين يعني طرفي مصحف، هما لأن المصحف يكون فيه لوحان في جوانبه، فالذي بينهما هو المصحف، الذي بينهما هو كلام الله عز وجل، ما ترك إلا ما بين الدفتين. لهذا قال عبد المغفر أنه كان عن قال ابن عباس هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال ما ترك الا ما بين الدفتين، يعني ما ترك يعني نون القران الا ما بين اللوحين الذي هو المصحف، ما بين اللوحين الذي هو المصحف، هذا هو الذي تركه الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هناك قران اخر غير هذا القران، يعني ضاع او اخفي او كتم، وانما الله تعالى حفظ كتابه وترك النبي صلى الله عليه وسلم الناس على غير ليلها كنهارها، وهذا القرآن الذي أنزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام هو ما بين اللوحين، وليس هناك شيء آخر سوى ذلك، لأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه جمع الناس على حرف واحد، والأحرف الأخرى التي كانت في مصاحف أحرقها فلا يحصل إلا الاستتام، وتلك الأحرف إنما هي كلمات يعني يؤدى بها الألفاظ المتعددة يؤدى بها المعنى الواحد، وعند لم يكن حاجة إلى تلك الألفاظ، وإنما يكفي لفظ واحد، قصر عثمان رضي الله عنه وأرضاه الناس على حرف واحد، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني أقروا ذلك، وفيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن المصحف الذي حضروه هو هذا الذي جمع عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الناس، فلم يترك القرآن أخفي أخفاه الصحابة، وأنه يتعلق بإمامة علي بخلافة علي، وأن الخلافة لعلي كما تقول الرافضة، ما تفهم القرآن ولهم كريمة أكرمهم الله عز وجل بحفظ القرآن وجعلهم الحافظين لهذا الكتاب، والذين حفظ الله تعالى بهم هذا الكتاب وأدوه إلى من بعدهم واستمر وسيستمر إلى نهاية الدنيا. ثم أيضا البخاري رحمه الله أيضا ذكر أيضا النبي الحنفية، وهو أيضا ابن علي رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال ما ترك نمثل إنما بين الدفتين، لما تقوله الرافضة أنه ذات القرآن غير هذا القرآن، وأن الصحابة كتموا، ابن عباس وهو من آل البيت قال ما ترك إلا ما بين الدفتين، ومحمد الحنفية وابن علي قال ما ترك إلا ما بين الدفتين. في هذا بيان يعني بطلان ما كان عليه الرافضة من القول أن هناك قرآن غير هذا القرآن، وأن هذا بعض القرآن، وأن الصحابة كتموا بعضه كما قالوه، فإن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كتموا شيئا، وإنما أثبتوا ما تلقوه من نبيهم عليه الصلاة والسلام، واتفقت كلمتهم على هذا، وهذا المصحف أطبقت عليه الأمة، وأن القرآن فيه، وأنه لم يترك شيء من القرآن، وما يقوله الرافضة فهو من الجهل والكذب والضلال المبين الذي خذله الله تعالى به.
باب فضل القرآن على سائر الكلام. قال حدثنا هجر بن خالد أبو خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن كالأسرجة طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها.
هذه الكلام هذا من الأمور التي ينبهون عليها المصلة وقلون من المهم معرفة من وافقت كليته اسم أبيه السبب في هذا أنه قد ينكر بكليته ولا ينكر اسم أبيه فيظن في تصحيح ويقال هدى يعني يقال هدى يقال هدى أبو خالد هو كلام صحيح يعني هدى أبو خالد وقد يظن أحد أنه هدى ابن خالد لأن أبو مصحف عن ابن فلو جاءت هدى أبو خالد فهي صحيحة ولو جاء هدى ابن خالد صحيحة لمن وافق كل اسم أبيه إن هذا يلتبس ويظن أنه لو ذكر بالكلية ولم ينكر اسم أبيه أن في تصحيح وأن أبو مصحف عن ابن وهي صواب لأنه إن قيل هدى ابن خالد فهو صحيح لأن أبو خالد وإن قيل هدى أبو خالد فهو صحيح لأن كنية أبو خالد ولا تصحيح في أبو وأنها صحيحة ابن ولهذا قالوا أنه المهم معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه حتى لا يظن التصحيح فيما لو ذكر بالكنية ولم يذكر باسم أبيه إنما ذكر بكليته لأن كليته مطابقة لاسم أبيه. وأورد البخاري رحمه الله حديث موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه الذي ضرب المثل فيه يعني أربعة أمثلة قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن الأسرجة طعمها طيب